أكثر فعلهم العبادي الذي يتقربون به إلى الله. المهم أنهم من العوازم المكلفة، ومن قال بأنهم ليسوا مكلفين ليس معه دليل. نعم.
وقال تعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى.
لماذا لم يذكر الأرض؟ اقتصر على ذكر السماء، السماء وكم من ملك في السماوات، مع أن الملائكة في السماء والأرض، لأن الأصل في الملائكة أنهم عمار السماء. نعم. ولأن الشفاعة تكون في العلو عند رب العالمين. نعم.
وقال تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له.
كيف يستقيم عباد من يقول إن الملائكة إن جبريل خلق ما في السماوات وما في الأرض، مع أن الله عز وجل يقول: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة، مثقال يعني وزن، وزن ذرة في السماوات ولا في الأرض، وهم يقولون إن العقل الفعال الذي هو من عندهم جبريل خلق ما تحت الفلك، ما تحت القمر، ما تحت السماء، فكذبوا كذبا بينا وخالفوا ما دلت عليه نصوص جلالة واضحة، لكن إنها لا تعمل الأبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور. الله أكبر. نسأل الله السلامة والعافية. الحمد لله. نعم.
وقال
ما لهم فيهما من شرك، أي ليس لهؤلاء الذين يدعون من دون الله في السماوات والأرض من شرك، يعني ليس لهم ملك ولا لهم شركة وما له منهم من ظهير، يعني وليس لله عز وجل منهم من معين في خلق وفي تدبير السماء والأرض، بل هو جل وعلا القائم على كل نفس بما كسبت، يمسك السماء والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده، يعني ما يمسكهما أحد من بعده سبحانه وتعالى. نعم. وقال تعالى
وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يسترون. وقد أخبر أن الملائكة جاءت إبراهيم عليه السلام في صورة البشر، وأن الملك تمثل لمريم بشرا سويا، وكان جبريل عليه السلام يأتي النبي صلى الله عليه وسلم في صورة دحية الكلب.
القسم الأول الذي ذكر فيه آيات فيه بيان أن الملائكة مربوبون مخلوق، وهذا واضح من الآيات وضوحا بينا، وأنهم لا يملكون شيئا من أمر السماء والأرض إلا بإذن الله. المقطع الثاني هذا فيه الرد على الفلاسفة في قولهم إن الملائكة أرواح مجردة عن المادة، يعني أنه ليس لهم أجسام بل هم أرواح مجردة عن المادة. فيقول رحمه الله: وقد أخبر أن الملائكة، يخبر الله في كتابه أن الملائكة جاءت إبراهيم في صورة البشر، والبشر جسم أو ليس بجسم، جسم، وهذا مما وهبهم الله عز وجل القدرة عليه، وهي القدرة على التشكل، وهم في خلقهم لهم هيئة عظيمة مهيبة جليلة، ذكر الله في كتابه حيث قال: جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة. نعم.
وأن الملك تمثل لمريم بشرا سويا، وكان جبريل عليه السلام يأتي النبي صلى الله عليه وسلم في صورة دحية الكلب وفي صورة أعرابي ويراهم الناس كذلك. وقد وصف الله تعالى جبريل عليه السلام بأنه ذو قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم رآه بالأفق المبين.
وهل يرى ما ليس بجسم؟ الجواب لا. نعم.
ووصفه بأنه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى.
ذو مرة أي ذو هيئة حسن، هذا معنى قوله ذو مرة، فاستوى أي على وصعد، والكلام في وصف جبريل شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى. الأفق هو ما بين السماء والأرض. نعم. ثم دنا فتدلى، والذي دنا وتدلى هو جبريل. نعم.
ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رآ من آيات ربه الكبرى.
وهذا يثبت أن جبريل عليه السلام على صورة وأنه جسم. نعم. وهو خلاف ما يعتقده الملاحدة من الفلاسفة ومن وافقهم ممن انتسب إلى الإسلام. نعم. وقد ثبت.
وقد ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم ير جبريل في صورته التي خلق عليها غير مرتين، يعني المرة التي بالأفق الأعلى والمرة الأخرى عند سدرة المنتهى.
وكلاهما مذكور في سورة النجم. نعم.
ووصف جبريل عليه السلام في موضع آخر بأنه الروح الأمين، ووصفه بأنه روح القدس، إلى غير ذلك من الصفات التي تبين أنه من أعظم مخلوقات الله تعالى الأحياء العقلاء، وأنه جوهر قائم بنفسه ليس خيالا في نفس النبي صلى الله عليه وسلم كما زعم هؤلاء الملاحدة المتفلسفة والمدعون ولاية الله وأنهم أعلم من الأنبياء.
تقدم لنا أنهم يقولون بأن الملائكة إيه؟ أرواح. لا، لا أجسام لها، فهي عندهم أعراض. نعم.
وغاية تحقيق هؤلاء إنكار وصول الإيمان، فإن وصول الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وحقيقة أمرهم جحد الخالق.
تسر على خمسة، على خمسة أصول من أصول الإيمان، ولم يذكر السادس وهو الإيمان بالقدر. هل في هذا القصور؟ لماذا؟ ها؟ هل في هذا القصور؟ من يقول لا؟ ما اسمه نازل ليش لا؟ صحيح، لكن في هوة من هذا. ها؟ لأن هذا هو المذكور في القرآن. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبي. ولم يذكر الإيمان بالقدر، فهذا ليس فيه قصور وهو موافق للقرآن. وعدم ذكر مرتبة الإيمان بالقدر لأنها داخلة في الإيمان بالله عز وجل، لأن القدر من فعله جل وعلا. نحن خالف قصر لا إشكال، لكن الكلام على أن عدم الذكر ليس قصورا، عدم الذكر ليس قصورا، ووجه عدم الذكر أن الإيمان بالقدر داخل في أي شيء؟ في الإيمان بالله، لأنه فعله سبحانه وتعالى.
وحقيقة أمرهم جحد الخالق، فإنهم جعلوا وجود المخلوق هو وجود الخالق، وقالوا الوجود واحد، ولم يميزوا بين الواحد بالعين والواحد بالنوع، فإن الموجودات تشترك في مسمى الوجود كما يشترك الناس في مسمى الإنسان والحيوان في مسمى الحيوان، ولكن هذا المشترك الكلي لا يكون مشتركا كليا إلا في الذهن، وإلا فالحيوانية القائمة بهذا الإنسان ليست هي الحيوانية القائمة بالفرس، ووجود السماوات ليس هو بعينه وجود الإنسان، فوجود الخالق جل جلاله مباين لوجود مخلوقاته. وحقيقة قولهم قول فرعون الذي عطل الصالح،
قول من هذا؟ قول غلاة الصوفية كابن عربي وأشباهه. نعم.
وحقيقة قولهم قول فرعون الذي عطل الصانع، فإنه لم يكن منكرا هذا الوجود المشهود، لكن زعم أنه موجود بنفسه لا صانع له، وهؤلاء وافقوه في ذلك، لكن زعموا بأنه هو الله فكانوا أضل منه، وإن كان هو أظهر فسادا منهم، ولهذا جعلوا عباد الأصنام ما عبدوا إلا الله. وقالوا لما كان فرعون في منصب التحكم صاحب السيف، وإن جار في العرف الناموسي لذلك قال أنا ربكم الأعلى، أي وإن كان أربابا بنسبة ما فأنا الأعلى منهم، بما أعطيته في الظاهر من التحكم فيكم.
سجدوا وهم عندهم أن كل من عبد غير الله فقد عبد الله، لأنهم يعتقدون أن الله عز وجل حال في كل شيء، وهذا من عقائدهم الباطلة المنحرفة، كما قال قائلهم: وما ربنا إلا عابد في صومعة في تتمة البيت، وما الكلب والخنزير إلا إلهنا، فعلى الله عما يقولون، وما الكلب والخنزير إلا إلهنا وما ربنا إلا عابد في صومعة، أي أنهم جعلوا كل شيء هو الله سبحانه وتعالى، فجعلوا الوجود هو وجود الله سبحانه وتعالى، فكل من عبد غير الله فقد عبد الله. ولذلك لا يكفرون من عبد الأصنام، ولا يكفرون من عبد الخنازير، ولا يكفرون من عبد الكلاب، لأنه عندهم قد عبد الله، فإن الله قد حل في هذه كلها. وقولهم من أكثر القول، ولذلك صرح شيخ الإسلام رحمه الله في غير ما موضع أن كفر هؤلاء أشد من كفر اليهود والنصارى، وأشد من كفر المشركين. نعم.
قالوا: ولما علمت السحرة صدق فرعون فيما قال أقروا له بذلك، وقالوا اقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. قالوا: فصح قول فرعون أنا ربكم الأعلى، وكان فرعون عين الحق،
يعني عين الرب. أقول أقرأ.
ثم أنكروا حقيقة اليوم الآخر.
الآن بين تكذيبهم للأصل الأول من أصول الإيمان، وهو الإيمان بالله، فإنهم جعلوا كل شيء هو الله. الأصل الثاني وهو الإيمان باليوم الآخر، بيّن كفرهم فيه فقال: ثم أنكروا حقيقة اليوم الآخر، أي اليوم الآخر. نعم.
ثم أنكروا حقيقة اليوم الآخر، فجعلوا أهل النار يتنعمون كما يتنعم أهل الجنة، فصاروا كافرين بالله واليوم الآخر وبملائكته وكتبه ورسله، مع دعواه أنهم خلاصة خاصة خاصة من أهل ولاية الله، وأنهم أفضل من الأنبياء، وأن الأنبياء إنما يعرفون الله من مشتاتهم.
يعني زعموا أنه كما يتنعم أهل الجنة بما فيها من النعيم، فإن أهل النار يتنعمون بما فيها من العذاب. وعلى هذا فالجميع مشترك في التنعم، ولا فرق بين أهل الجنة وأهل النار، ويقولون عليهم الله ما يستحقون، إنما ذكرته الملائكة، إنما ذكرته الأنبياء، لما يكون في اليوم الآخر إنما هو مجرد تخييل وتصوير واقتراع من قبل الملائكة من قبل الأنبياء، ليس له حقيقة ولم يكون له وجود. فهم ينكرون معاد الأجساد ويقولون الذي يعود الأرواح. نعم. لهم يا رب. نعم.
وليس هذا موضع بسط بيان إلحاد هؤلاء، ولكن لما كان الكلام في أولياء الله والفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، وكان هؤلاء من أعظم الناس ادعاء لولاية الله، وهم أعظم الناس ولاية للشيطان، نبهنا على ذلك. ولهذا عامة كلامهم إنما هو في التخيلات الشيطانية، ويقولون ما قاله صاحب الفتوحات.
باب هو ابن عربي الفتوحات المكية. ابن العربي إمام صاحب كتاب أحكام القرآن، وهو من أئمة المالكية رحمه الله، له مؤلفات نافعة، له كتاب عارضة الأحوذي، وله كتاب القبث على موطأ مالك، محقق تحقيق ناجح رحمه الله. وأما النشرة فهو النشرة المنكرة ابن عربي ذاك الذي ألف الفتوحات المكية وله كفريات عظيمة. نعم. ابن العربي المالكي أذاك صاحبكم. نعم.
ولهذا عامة كلامهم إنما هو في التخيلات الشيطانية، ويقولون ما قاله صاحب الفتوحات باب أرض الحقيقة، ويقولون هي أرض الخيال، فيعترف بأن الحقيقة التي يتكلم فيها هي خيال، والخيال هو محل تصرف الشيطان، فإن الشيطان يخيل للإنسان الأمور بخلاف ما هي. قال تعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين، وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. حتى إذا جاءنا قال أليس بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون فقال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا إلى قوله يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا وقال تعالى وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم وقال تعالى وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أنه رأى جبريل يدع الملائكة والشياطين إذا رأت ملائكة الله التي تؤيد بها عباده هربت منهم والله يؤيد عباده المؤمنين بملائكته قال تعالى إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وقال تعالى إذ بإذنه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وقال تعالى إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمدكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين
وهذه الآيات كلها في تنزل الملائكة وقت شدة الخوف في القتال وما هو شبيه به كقوله تعالى يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا وهناك ما يدل على تنزل الملائكة في ما هو عام من هذه الحال فإن الله جل وعلا قد قال إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة هذه الآية في قوله تعالى تتنزل عليهم الملائكة قال جماعة من المفسرين إن التنزل هنا ليس فقط في حال الاحتضار بل هو عند كل احتياج فإن الله عز وجل يمد عباده بالعون من الملائكة ولذلك قال تتنزل وهذا يقتضي الامتداد في النزول ولم يقل تنزل إنما فيه امتداد في النزول وهذا أحد قولي المفسرين والله على كل شيء قدير نعم يعني المهم أنه إمداد الله عز وجل للملائكة إمداد الله عز وجل المؤمنين بالملائكة وتأييده سبحانه وتعالى بهم ليس خاصا في حالة القتال بل هو عام من ذلك نعم
وهؤلاء تأتيهم أرواح فتخاطبهم وتتمثل لهم وهي جن وشياطين فيظنونها ملائكة كالأرواح التي تخاطب من يعبد الكواكب والأصنام وكان أول من ظهر من هؤلاء في الإسلام المختار بن أبي عبيد الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال سيكون في ثقيف كذاب ومبير فكان الكذاب المختار بن أبي عبيد والمبير الحجاج بن يوسف فقيل لابن عمر
المبير هو كثير القتل المبير هو كثير القتل نعم
فقيل لابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما إن المختار يزعم أنه ينزل إليه. فقال صدق. قال تعالى هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم. قال الآخر وقيل له أن المختار يزعم أنه يوحى إليه. فقال قال الله تعالى وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم.
ولأن هؤلاء لما جاءهم من يلبس عليهم من هذه الأرواح الخبيثة التي تخاطبهم عرضوا جاءهم على ما في كتاب الله وسنة رسوله لكان خيرا لهم، ولكنهم اغتروا وظنوا أن هؤلاء ملائكة ولبس عليهم فوقعوا في الانحراف العظيم والشر الكبير. والمختار بن أبي عبيد كذاب لأنه ادعى النبوة، فقد ادعى النبوة في العهد المبكر في عهد التابعين وكذبه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتهى أمره وانقضى فتنته ولله الحمد. نعم. وهذه الأرواح
ومن هذه الأرواح الشيطانية الروح الذي يزعم صاحب الفتوحات أنه ألقى إليه ذلك الكتاب، ولهذا يذكر أنواعا من الخلوات بطعام معين وحال معين، وهذه مما تفتح لأصحابها الاتصال بالجن والشياطين فيظنون ذلك من كرامات الأولياء، وإنما هو من الأحوال الشيطانية. وأعرف من هؤلاء عددا، ومنهم من كان يحمل في الهواء إلى مكان بعيد ويعود، ومنهم من كان يؤتى بمال مسروق تسرقه الشياطين وتأتيه به، ومنهم من كانت تدله على السرقات بجعل يحصل له من الناس أو لعطاء يعطونه إذا دلهم على سرقاتهم ونحو ذلك. ولما كانت أحوال هؤلاء شيطانية كانوا مناقضين للرسل صلوات الله وسلامه عليهم، كما يوجد في كلام صاحب الفتوحات المكية والفصول وأشباه ذلك يمدح الكفار، مثل قوم نوح وعاد وفرعون وغيرهم، ويتنقص الأنبياء كنوح وإبراهيم وموسى وهارون وغيرهم، ويذم المسلمين المحمودين عند المسلمين ويذم شيوخ المسلمين المحمودين عند المسلمين كالجنيد بن محمد وسهل بن عبد الله السستري وأمثالهما، ويمدح المذمومين عند المسلمين كالحلاج ونحوه، كما ذكره في تجلياته الخيالية الشيطانية. فإن الجنيد قدس الله روحه كان من أئمة الهدى، فسئل عن التوحيد فقال التوحيد إفراد الحدوث عن القدم، فبين أن التوحيد أن يميز بين القديم والمحدث، أي بين الخالق والمخلوق.
وهؤلاء لا يميزون بين الخالق والمخلوق، بل عندهم الرب عبد والعبد رب، كما قال شاعرهم العبد رب والرب عبد، يا ليت شعري من المكلف. هذا فيه في الرد عليه، حيث جعلوا العبد رب والرب عبد، فيتساءل الشاعر يقول إذا كان الأمر كذلك فمن المكلف. نعم.
وصاحب الفصوص أنكر هذا وقال في مخاطبته الخيالية الشيطانية
أنكر التفريق بين الخالق والمخلوق، ولذلك عندهم القرآن شرك. أن القرآن شرك لماذا؟ لأن القرآن فيه رب ومربوط، فيه خالق ومخلوق، وهذا هو الشرك عندهم. ولذلك يقول صاحب الفصوص اللي هو ابن عربي أنكر هذا، أنكر التفريق بين الخالق والمخلوق. نعم.
وقال في مخاطباته الخيالية الشيطانية يا جنيد هل يميز بين المحدث والقديم إلا من يكون غيرهما،
يعني ما ليس بمحدث ولا قديم. نعم.
فخطأ الجنيد في قوله إفراد المحدث عن القديم، إفراد المحدث عن القدم، لأن قوله هو إن وجود المحدث هو عين وجود القديم، كما قال في خصوصه ومن أسمائه الحسنى العلي على من، ومن ثم
يعني يمكن هذا الاسم، قل علي على من وما ثم إلا هو، يعني وليس هناك إلا هو، يعني الإنسان يقشعر بدنه من هذا الكلام، فكيف إذا قر في قلبه؟ نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
ومن أسمائه الحسنى العلي على من، ومن ثم إلا
ومن أسمائه الحسنى العلي على من يعني ينكر هذا الاسم. نعم.
وما ثم إلا هو وعن ماذا وما هو إلا هو
يعني وعن ماذا يعلو وما ثم وما ثم وما هو إلا هو. نعم.
فعلوه لنفسه وهو من حيث الوجود عين الموجودات. فالمسمى محدثات هي العلية لذاتها وليست إلا هو إلى أن قال فهو عين ما بطن وهو عين ما ظهر وما ثم من يراه غيره وما ثم من يفصل عنه سواه وهو المسمى أبو سعيد بن الخراس وغير ذلك من أسماء المحدثات. فيقال لهذا المرشد ليس من شرط المميز بين الشيئين بالعلم والقول أن يكون ثالثا غيرهما فإن كل واحد من الناس يبين بين نفسه.
ولا يرد على ابن عربي في قوله لمناقشته للجنيد يا جنيد هل يميز بين المحدث والقديم إلا من كان غيرهما يعني ما يمكن أن يميز ما تميز بين المحدث والقديم إلا إذا كنت خارجا عنهما على قوله. يقول الشيخ فيقال لهذا الملحد اللي هو من ابن عرب من شرط المميز عندك ليس من شرط المميز بين الشيئين بالعلم والقول أن يكون ثالثا غيرهما بل يكون منهما. ومثل لذلك بمثال واضح يدركه كل واحد فقال اقرأ
فإن كل واحد من الناس يميز بين نفسه وغيره وليس هو ثالثا. فالعبد يعرف أنه عبد ويميز بين نفسه وبين خالقه والخالق جل جلاله يميز بين نفسه وبين مخلوقاته ويعلم أنه ربهم وأنهم عباده كما نطق بذلك القرآن في غير موضع. واستشهدنا بالقرآن عند المؤمنين الذين يقرون به باطنا وظاهرا. أما هؤلاء الملاحدة فيزعمون ما كان يزعمه التلمساني منهم وهو أحدقهم في إلحادهم لما قرئ عليه الخصوص فقيل له القرآن يخالف قولكم فقال القرآن كله شرك وإنما التوحيد في كلامنا. فقيل له فإذا كان الوجود واحدا فلما كانت الزوجة حلالا والأخت حراما فقال الكل عندنا حلال ولكن هؤلاء المحجوبون قالوا حرام فقلنا حرام عليكم. وهذا مع كفره العظيم متناقض تناقضا ظاهرا. فإن الوجود إذا كان واحدا فمن المحجوب ومن الحاجب. ولهذا قال بعض شيوخهم لمريده من قال لك أن في الكون سوى الله فقد كذب. ولهذا قال بعض شيوخهم لمريده من قال لك إن في الكون سوى الله فقد كذب. فقال له مريده فمن هو الذي يكذب؟
إذا كان من في الكون كله واحد فمن الذي يكذب؟ وفق هذا. نعم.
وقال لي آخر هذه مظاهر. فقال لهم المظاهر غير الظاهر أم هو؟ فإن كانت غيرهما فقد قلتم بالتثنية وإن كانت هي إياها فلا فرق. وقد بسطنا الكلام على كشف أسرار هؤلاء في موضع آخر وبينا حقيقة قول كل واحد منهم وأن صاحب الخصوص يقول المعدوم شيء ووجود الحق فاض عليها فيفرق بين الوجود والثبوت. والمعتزلة الذين قالوا المعدوم شيء ثابت في الخارج مع ضلالهم خير منه فإن أولئك قالوا إن الرب خلق لهذه الأشياء الثابتة في العدم وجودا ليس هو وجود الرب وهذا زعم أن عين وجود الرب فاض عليها فليس عنده وجود مخلوق مباين لوجود الخالق. وصاحبه الصدر القنوي يفرق بين المطلق والمعين لأنه كان أقرب إلى الفلسفة فلم يقر بأن المعدوم شيء لكن جعل الحق هو الوجود المطلق وصنف مفتاح غيب الجمع والوجود. وهذا القول أدخل في تعطيل الخالق وعدمه فإن المطلق بشرط الإطلاق وهو الكلي العقلي لا يكون إلا في الأذهان لا في الأعيان. والمطلق لا بشرط الإطلاق وهو الكلي الطبيعي، وإن قيل إنه موجود في خارج فلا يوجد في الخارج إلا معينا، وهو جزء من المعين عند من يقول بثبوته في الخارج، فيلزم أن يكون وجود الرب إما منتفيا في الخارج، وإما أن يكون جزءا من وجود المخلوقات، وإما أن يكون عين وجود المخلوقات. وهل يخلق الجزء الكل أم يخلق الشيء نفسه؟ أم العدم يخلق الوجود؟ أو يكون بعض الشيء خالقا لجميعه؟ وهؤلاء يفرون من لفظ الحلول لأنه يقتضي حالا ومحلا، ومن لفظ الاتحاد لأنه يقتضي شيئين اتحد أحدهما بالآخر وعندهم الوجود واحد. ويقولون إن النصارى إنما كفروا لما خصوا المسيح بأنه هو الله، ولو عمموا لما كفروا.
يعني ولو قالوا إن الكل هو الله لما وقعوا في الكفر. أقرأ عن السطرين نقف على قوله هذا مع ما فيه.
وكذلك يقولون في عباد الأصنام إنما أخطأوا لما عبدوا بعض المظاهر دون بعض، فلو عبدوا الجميع لما أخطأوا عندهم.
والعالم أخطأوا قبل بالعبادة أو اللات العبادة وقعوا في الكفر، ولو أنهم عمموا وعبدوا كل شيء لكانوا سالمين من الكفر. نعم.
والعارف المحقق عندهم لا يضره عبادة الأصنام. وهؤلاء يفرون من لفظ الحلول لأنه يقتضي حالا ومحلا، ومن لفظ الاتحاد لأنه يقتضي شيئين اتحد أحدهما بالآخر وعندهم الوجود واحد. ويقولون إن النصارى إنما كفروا لما خصوا المسيح بأنه هو الله، ولو عمموا لما كفروا. وكذلك يقولون في عباد الأصنام إنما أخطأوا لما عبدوا بعض المظاهر دون بعض، فلو عبدوا الجميع لما أخطأوا عندهم. والعارف المحقق عندهم لا يضره عبادة الأصنام. وهذا مع ما فيه من الكفر العظيم، ففيه ما يلزمهم دائما من التناقض، لأنه يقال لهم فمن المخطي، لكنهم يقولون إن الرب هو الموصوف بجميع النقائص.
فهذا الكلام آخر ما ذكره الشيخ رحمه الله من ضلالات هؤلاء الذين يؤمنون بأن كل شيء في الكون هو الله تعالى، وأن خطأ النصارى في أنهم خصوا الإلهية في من؟ في عيسى. وأن خطأ المشركين في عبادتهم الأصنام أنهم خصوا العبادة بهذه الصور، ولو عمموا لما كفروا. الشيخ رحمه الله يقول وهذا مع ما فيه من الكفر العظيم، ففيه ما يلزمهم دائما من التناقض. وجه التناقض يقول رحمه الله لأنه يقال لهم فمن المخطئ؟ من المخطئ؟ يعني إذا كنت تقول إن هؤلاء يخطئون، من المخطئ والكل هو الله؟ من المخطئ إذا كان الكل هو الرب؟ فعلى هذا ينسبون الخطأ لمن؟ للرب سبحانه وتعالى. فهذا من تناقضهم. ونظير هذا ما تقدم من جواب شيخ مما نقله شيخ الإسلام عن بعضهم في مناظرة مضت. نعم.
لكنهم يقولون إن الرب هو الموصوف بجميع النقائص التي يوصف بها المخلوق، ويقولون إن المخلوقات توصف بجميع الكمالات التي يوصف بها الخالق، ويقولون ما قاله صاحب الفصوص، فالعلي لنفسه هو الذي يكون له الكمال، والذي يكون له الكمال الذي يستوعب به جميع النعوت الوجودية والنسب العدمية، سواء كانت محمودة عرفا أو عقلا أو شرعا، أو مذمومة عرفا وعقلا وشرعا، وليس ذلك إلا لمسمى الله خاصة. وهم مع هذا الكفر لا ينتفع عنهم هذا التناقض، فإنه معلوم بالحس والعقل أن هذا ليس هو ذاك. وهؤلاء يقولون ما كان يقول مسلم ثاني، إنه ثبت عندنا في الكشف ما يناقض صريح العقل، ويقولون من أراد التحقيق يعني تحقيقهم فليترك العقل والشرع.
لأنهم خالفوا الشرائع والأديان وخالفوا العقول والفطر، فلا يستقيم مذهبهم إلا على قول من لا عقل ولا دين. وكفى بمذهب لا يستقيم ولا يقر إلا بنفي العقل وتعطيل الشرع فسادا وضلالا. وبهذا يكونون قد شهدوا على أنفسهم أنهم لا عقول لهم ولا دين لهم. نعم.
وقد قلت لمن خاطبته منهم: معلوم أن كشف الأنبياء أعظم وأتم من كشف غيرهم، وخبرهم أصدق من خبر غيرهم، والأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم يخبرون بما تعجز عقول الناس عن معرفته، لا بما يعرف الناس بعقولهم أنه ممتنع، فيخبرون بمحارات العقول لا بمحالات العقول، ويمتنع أن يكون في أخبار الرسول ما ينافي.
هذه مسألة مهمة وهي قاعدة مفيدة، أن الأنبياء يأتون بمحارات العقول، يعني بما تحار في فهمه العقول، لكنها لا تأتي بما تحيله العقول، يعني بما تمنعه العقول. فيأتي في الشرع ما يحار الإنسان فيه ولا يدرك، لكنها لا تأتي الشرائع بما تمنعه العقول وتحيله. محارة جاء محارات محارة، وهي ما يحير ويتعجب منه ويستغرب منه ولا يدرك العقل كنهه وحقيقته. فالشرائع تأتي بمحارات العقول لا بمحالاتها، أي بممنوعاتها وممتنعاتها. نعم.
ويمتنع أن يكون في أخبار الرسول ما يناقض صريح المعقول، ويمتنع أن يتعارض دليلان قطعيان سواء كان عقليا أو سمعيا، أو كان أحدهما عقليا والآخر سمعيا، فكيف بمن ادعى كشفا يناقض صريح الشرع والعقل؟ وهؤلاء قد لا يتعمدون الكذب. لا.
الشيخ رحمه الله الآن رد عليهم في دعواهم أن دينهم ومذهبهم وتحقيقهم لا يستقيم إلا بنبذ العقل والشرع، لأنه بما يجري لهم يلتشف يرون ما لا يستقيم مع عقل أو شرع. رد عليهم رحمه الله في بيان أن ما جاءت به الرسل أعظم من الكشف الذي يكون لهؤلاء، فما وقف عليه الرسل كشف لم يقف عليه غيره، ومع ذلك ما تجد فيما أخبرت به الرسل ما تمنعه العقول وتحيله، ولا تجد فيما أخبرت به الرسل ما يتعارض في نفسه، فهو في نفسه غير متعارض وأيضا مع الحقيقة غير متعارض. ولذلك قال رحمه الله: ويمتنع أن يكون في أخبار الرسول ما يناقض صريح العقول، يمتنع ويستحيل أن تجد ذلك، ويمتنع أن يتعارض دليلان قطعيان سواء كانت عقليين أو سمعيين، يعني سواء كانت دليلان من العقل أو من السمع، أو كان أحدهما عقليا والآخر سمعيا، فإنه لا يمكن أن يتعارض. يقول: فكيف يقبل التعارض ممن ادعى كشفا يناقض صريح الشرع والعقل؟ فهذا يدل على فساد هذا الكشف وأنه باطل وضلال. ثم الشيخ رحمه الله قال يعني كالمعتذر لهم في هذا المذهب الضال، وهو ليس اعتذار تسويق، إنما اعتذار تفسير كيف تصل بالناس الضلالات إلى هذه الدرجة. يقول رحمه الله: وهؤلاء قد لا يتعمدون الكذب، يعني لا يقصدون الكذب فيما يقول، لكن الذي يقع لهم وما يبينه الشيخ رحمه الله في قوله: لكن يخيل لهم أشياء تكون في نفوسهم ويظنونها في الخارج، يعني في الوجود، وهي لا وجود لها إلا في أذهانهم وتصوراتهم وعقولهم، ليس لها وجود في الخارج. وهذا كالتفسير لهذه الأقوال التي لا يمكن لعاقل فضلا عن مستقيم على الشرع أن يقبلها أو يقول بها. نعم.
لكن يخيل لهم أشياء تكون في نفوسهم ويظنونها في الخارج، وأشياء يرونها تكون موجودة في الخارج لكن يظنونها من كرامات الصالحين وتكون من تلبيسات الشياطين. وهؤلاء الذين يقولون بالوحدة يقدمون
وحدة الوجود وأن الكون كله واحد. نعم.
يقدمون الأولياء على الأنبياء ويذكرون أن النبوة لم تنقطع كما يذكر عن ابن سبعين ونحوه، ويجعلون المراتب ثلاثة يقولون العبد يشهد أولا.
الشيخ رحمه الله يذكر هنا من أنواع ضلالاته، فمن ضلالاتهم أنهم يقدمون الأولياء على الأنبياء، من ضلالاتهم أنهم يقولون إن النبوة لا تنقطع، من ضلالاتهم أيضا أنهم يجعلون المراتب أي في المعصية والطاعة ثلاث مراتب كما سيأتي عنه. ويجعلون المراتب ثلاث،
ويجعلون المراتب ثلاثا يقولون العبد يشهد أولا طاعة ومعصية، ثم طاعة بلا معصية، ثم لا طاعة ولا معصية. والشهود الأول هو الشهود الصحيح، وهو الفرق بين الطاعات والمعاصي.
وهذا الذي جاء به الشرع وأقره الدين، وهو الذي يدل عليه العقل، وهو الذي أجمع عليه أهل الإسلام، بل أجمع عليه الرسل جميعا وعظم التفريق بين الطاعة والمعصية، كما سيبين الشيخ رحمه الله أدلة ذلك فيما يلي. وهذا عندهم أقل وأنزل درجات الشهود، أعلى منها الدرجة الثانية وهي.
وأما الشهود الثاني فيريدون به شهود القدر، كما كان بعض هؤلاء يقول أنا كافر برب وعصار، وهذا يزعم أن المعصية مخالفة لإرادة التي هي المشيئة، والخلق كلهم داخلون تحت حكم المشيئة. ويقول شاعرهم أصبحت منفعلا لما يختاره مني، ففعلي كله طاعته.
هذا شهود القدر، وهو أنهم ينظرون إلى كل ما هو من موجود من خير وشر أنه مقدور لله عز وجل، وأنه قد شاءه سبحانه وتعالى، وإذا كان كذلك فإنه يحبه ويرضاه، ويجب على العبد أن يحبه ويرضاه، فلا يفرقون بين الإرادة الكونية الخلقية وبين الإرادة الشرعية الدينية الأمشية. ولذلك قال قائلهم، وقد عزى هذا القول الشيخ الإسلام رحمه الله في بعض كتبه إلى الحرير، يقول كما أن بعض هؤلاء يقول أنا كافر برب يعطى، أي يخالف أمره، هكذا يقولون أنه إذا جوزنا وخالفت أمره فإنه لا يستحق العبادة، هكذا يقولون. وأما قول الشاعر أصبحت، عزاه الشيخ رحمه الله في بعض المؤلفات إلى ابن إسرائيل، أصبحت منفعلا لما يختاره مني، أي أصبحت ممتثلا لكل ما يختاره مني من خير أو شر، ففعلي على هذا الدين وعلى هذا الوجه كله طاعة، لأنه بأمره وخلقه ومشيئته. الشيخ رحمه الله يبطل هذا المذهب الفاسد الذي هو مذهب المشركين والكفار الملحدين الذين قالوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء ولا حرمنا من دونه من شيء، والآية الثانية سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا أذانا، يبطل ذلك بقوله ومعلوم.
ومعلوم أن هذا خلاف ما أرسل الله به رسله وأنزل به كتبه، فإن المعصية التي يستحق صاحبها الذم والعقاب مخالفة أمر الله ورسوله، كما قال تعالى تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين.
وهذه الآية صريحة واضحة في التفريق بين الطاعة والمعصية وما يترتب على الطاعة والمعصية، وأن المعصية سبب العقوبة وأن الطاعة سبب الفوز والأجر، هذا في العاقبة. وأما في التقدير فالكل مقدر من الله عز وجل، لكن كون ذلك مقدرا منه سبحانه وتعالى لا يعني أنه سبحانه وتعالى قد رضيه وأحبه. ولذلك قال بعد أن ذكر الدليل على التفريق بين الطاعة والمعصية قال رحمه الله وسنذكر الفرق بين الإرادة الكونية فهي الشاملة لكل ما أمر الله سبحانه وتعالى به مما يحبه، وهذا الفارق يتميز به الطاعة عن غيرها، ويتميز به أيضا ما يحبه الله سبحانه وتعالى مما لا يحبه، فليس من لازم الإرادة الكونية محبة الله سبحانه وتعالى، بل يريد الله جل وعلا ما لا يحب ويشاء ما لا يرضى، وليس ذلك لعجزه بل لكماله سبحانه وتعالى، فهو الحكيم الخبير ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم.
ونذكر الفرق بين الإرادة الكونية والدينية والأمر الكوني والديني، وكانت هذه المسألة قد اشتبهت على طائفة من الصوفية فبينها الجنيد رحمه الله لهم، فمن اتبع الجنيد فيها كان على السداد ومن خالفه ضل، فإنهم تكلموا في أن الأمور كلها بمشيئة الله وقدرته وفي شهود هذا التوحيد، وهذا يسمونه الجمع الأول، فبين لهم الجنيد أنه لا بد من شهود الفرق الثاني، وهو أنه مع شهود كون الأشياء كلها مشتركة في مشيئة الله وقدرته وخلقه فيجب الفرق بين ما يأمر به ويحبه ويرضاه وبين ما ينهى عنه ويكرهه ويسخطه، ويفرق بين أوليائه وأعدائه كما قال تعالى: أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون.
وهذا التفريق، هذا التفريق بين المسلمين والمجرمين إنما هو لاختلاف أعمالهم، وأعمال المسلمين الطاعات وأعمال المجرمين المعاصي والسيئات، فلما اختلفت أعمال الفريقين اختلفت أحكامهم، والاختلاف هذا بين أهل الإسلام، بين أهل الإيمان وأهل الكفر، بين المسلمين والمجرمين، بين الذين عملوا الصالحات وعملوا السيئات في الدنيا والآخرة. أما في الدنيا فالمسلم والمؤمن من الأحكام ما ليس للكافر، وأما في الآخرة فيتضح الفرق اتضاحا بينا، فريق في الجنة وفريق في السعير. نعم.
وقال تعالى: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. وقال تعالى: أم حسب الذين اشترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. وقال تعالى: وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون.
تبين من هذا أن الاستفهام في قوله أفنجعل أم نجعل أم حسب كل هذا استفهام إنكاري، ينكر الله سبحانه وتعالى على من سوى بين المسلمين والمجرمين، بين الذين آمنوا وعملوا الصالحات والمفسدين في الأرض، بين المتقين والفجار، بين الذين اجترحوا السيئات والذين آمنوا وعملوا الصالحات. وبهذا نعلم أن كل من دعا إلى التسوية بين المسلمين وغيرهم فإنه ساء حكمه وضل سعيه وخالف كتاب ربه سبحانه وتعالى وحكمه جل وعلا. فلا يستوي المؤمنون وغيره، لا يستوي المؤمنون وغيره، كما قال سبحانه وتعالى: وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون. فالواجب التفريق كما فرق الله سبحانه وتعالى. نعم. ولهذا
كان مذهب سلف الأمة وأئمتها ولهذا كان مذهب سلف الأمة وأئمتها أن الله خالق كل شيء وربه ومليكه، ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن، لا رب غيره، وهو مع ذلك أمر بالطاعة ونهى عن المعصية، وهو لا يحب الفساد ولا يرضى لعباده الكفر ولا يأمر بالفحشاء، وإن كانت واقعة بمشيئته فهو لا يحبها ولا يرضاها بل يغضبها ويذم أهلها ويعاقبهم.
واضح. نعم.
وأما المرتبة الثالثة ألا يشهد طاعة ولا معصية فإنه يرى أن الوجود واحد، وعندهم أن هذا هو غاية التحقيق والولاية لله، وهو في الحقيقة غاية الإلحاد في أسماء الله وآياته وغاية العداوة لله.
إن هذا فيه التعطيل لما فرق الله سبحانه وتعالى بينه حتى في الأسماء، أولئك فرقوا بين الطاعة والمعصية في الأحكام فجعلوا الطاعة والمعصية في حكم واحدة، لكن هؤلاء غيبوا الطاعة والمعصية بالكلية، فالطاعة والعاصي، فالطاعة والمعصية عندهم سواء لا فرق بين فعل هذا وفعل هذا، هذا متعبد متقرب وهذا متعبد متقرب. العاصي يتقرب إلى الله عز وجل والطائع يتقرب لله عز وجل، وكل هؤلاء شيء واحد لا فرق بين هذا وهذا، هؤلاء في غاية الإلحاد والكفر والتعطيل لرب العالمين. يبين الشيخ رحمه الله ضلال هؤلاء وكفرهم فيقول: فإن
صاحب هذا المشهد يتخذ اليهود والنصارى وسائر الكفار أولياء، وقد قال الله تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم، ولا يتبرأ من الشرك والأوثان فيخرج عن ملة إبراهيم الخليل صلوات الله وسلامه عليه. قال تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. وقال الخليل عليه السلام لقومه المشركين: أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. وقال تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح
منه. نعم، هذه الآيات كلها واضحة في الرد على هؤلاء المبطلين الذين جعلوا الكون والوجود واحد، فإن الله سبحانه وتعالى ميز بين أوليائه وأعدائه وأوجب الفضل والرحمة لمن أطاعه والعقوبة وسوء المنقلب لمن عاداه وعطل شرعه، وفرض على أهل الإيمان التأسي بإبراهيم عليه السلام في البراءة من أهل الشرك والكفر والإلحاد. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم أي إنا نتخلى وننفصل ونجاربكم ونجارب ما تعتقدونه وتعملونه. وهؤلاء على نقيض هذا، فالكل عندهم واحد الطائع والعاصي على حد سواء. واسمع إلى ما قاله مصنفهم: وهؤلاء
قد صنف بعضهم كتبا وقصائد على مذهبه مثل قصيدة ابن الفارض المسماة بنظم السلوك يقول فيها: لها صلواتي بالمقام أقيمها وأشهد فيها أنها لي صلتي كلانا مصل واحد ساجد إلى حقيقته بالجمع في كل سجدتي وما كان لي صلى سواي ولم تكن صلاتي لغيري في أداء كل ركعتي.
يعني إنه هو المصلي وهو المصلى له وهو العبد وهو الرب يخفض لا الله أنه هو وهو من أعظم من جمل وحسن عقيدة هؤلاء حيث أنشأ القصائد وألف المؤلفات وهو شاعر من الشعراء في أوائل القرن السابع وأواخر القرن السادس وأوائل القرن السابع ألف مؤلفات كثيرة يدعو فيه إلى هذه الضلالة الكثيرة، لكن إنما الأعمال بالخواتيم. انظر إلى خاتمة بعد قليل. نعم، إلى أن قال
ما زلت إياها وإياي لم تزل ولا فرق بل ذاتي لذاتي صلتي إلي رسولا كنت مني مرسلا وذاتي بآياتي علي استدلتي فإن دعيت كنت المجيب وإن أكن منادي أجابت من دعاني ونبتي.
الحمد لله.
إلى أمثال هذا الكلام. ولهذا كان هذا القائل عند الموت ينشد ويقول: إن كان منزلتي في الحب عندكم ما قد لقيت فقد ضيعت أيامي أمنية ظفرت نفسي بها زمنا واليوم أحسبها أصوات أحلامي فإنه كان
خاتمة سيئة. يقول هذه الأبيات لما عاين نزول ملائكة العذاب، نسأل الله السلامة والعافية فيما يظهر عند الله، لأنه تفاجأ بنزول هؤلاء، فيقول إن كان منزلتي في الحب عندكم ما قد لقيت من نزول هؤلاء فقد ضيعت أيام، أمنية ظفرت نفسي بها زمنا واليوم أحسبها أضغاث أحلامي.
فإنه كان يظن أنه هو الله، فلما حضرت ملائكة الله لقبض روحه تبين له بطلان ما كان يظنه.
الآن الشيخ رحمه الله بعد أن فرغ من هذا الكلام الفارغ الذي ذكره هذا المخرف انتقل رحمه الله إلى بيان بطلان هذه العقيدة، وأنه لا يمكن أن يسوى الرب جل وعلا بغيره، بل الله سبحانه وتعالى رب كل شيء وكل ما سواه مربوب له مخلوق. يقول رحمه الله وقال الله تعالى
سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. ثم قال تعالى له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. وفي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في دعائه اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى منزل التوراة والإنجيل والقرآن أعوذ بك من شر كل دابة أنت آخر بناصيتها أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء ارفع عني الدين وأغنيني من الفقر.
وهذه الأحاديث كلها تبين ربوبية الله جل وعلا لمن في السماوات والأرض، وأنه سبحانه وتعالى المعبود لمن في السماوات ومن في الأرض، وأنه سبحانه وتعالى أحاط بكل شيء. وهذه الأسماء الأربع التي تضمنها حديث الإمام مسلم الذي فيه اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس فوق دونك شيء، هذه الأربعة أسماء يثبت بها لله سبحانه وتعالى الإحاطة الزمانية والمكانية. أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء، فيها في هذين الاسمين إحاطته سبحانه وتعالى زمانا، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء، هذا فيه الإحاطة المكانية. ويقول شيخ الإسلام رحمه الله إن كل اسمين من هذين الاسماء من هذه الأسماء لا يتم معناه ولا وجه الكمال فيه إلا بالآخر، ولذلك لا رجال إلا مقترنين، فإنهما لا رجال في الكتاب والسنة على وجه الانفراد بل يريدان مقترنين. نعم.
ثم قال تعالى
على هذا عبد الظاهر وعبد الباطن الأحسن لا يسمى هذا، لأنه لا يكون لا يظهر الكمال إلا بالمقابل، فيصير عبد الظاهر والباطن، عبد الأول والآخر، أما مجرد الاسم بمفرده لا يظهر به الكمال. نعم.
ثم قال تعالى هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. فذكر أن السماوات والأرض وفي موضع آخر وما بينهما مخلوق له مسبح له، وأخبر سبحانه أنه يعلم كل شيء. وأما قوله وهو معكم فلفظ ما على تقتضي في لغة العرب أن يكون أحد الشيئين مختلطا بالآخر كقوله تعالى اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقوله تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار وقوله تعالى والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم.
السماع في هذه الموارد كلها لم تقتضي الاختلاط والامتزاج، بل مع تفيد المقارنة والمصاحبة، لكن لا على وجه الامتزاج والاختلاط. فقوله تعالى وهو معكم أينما كنتم لا يدل بوجه من الوضوح على أنه سبحانه وتعالى مختلف بخلقه، فهو سبحانه وتعالى دائر مستوي على عرشه دائر من خلقه، ليس فيه شيء من خلقه ولا وليس هو في شيء من خلقه سبحانه وتعالى. والآية دالة على هذا دلالة واضحة. الآن الشيخ رحمه الله يقرر ذلك أيضا من وجه آخر. المهم أن مع في لغة العرب، أن مع في لغة العرب تدل على المقارنة والمصاحبة، هذا ما تدل عليه هذه الكلمة، ولا يلزم منها الامتزاج والاختلاط. وشواهد هذا في قوله تعالى اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، والكون مع الصادقين لا يلزم أن يختلط بهم ويمتزج، بل هو معهم وإن كان متميزا عنهم في ذاته. وكذلك قوله محمد رسول الله والذين معه واضح في عدم الامتزاج، فرسول الله غير الصحابة. وقوله معه يشمل أيضا من بعدهم ممن سلك سبيله صلى الله عليه وسلم وسار على طريقه. نعم.
ولفظ مع جاءت في القرآن عامة وخاصة، فالعامة في هذه الآية،
يعني هذه أنواع المعية التي في القرآن، المعية في القرآن، المعية المضافة إلى الله سبحانه وتعالى في القرآن نوعان، معية عامة ومعية خاصة. المعية العامة هي التي تشمل جميع مخلوقات أو جميع الخلق، والمعية الخاصة هي التي اختص الله سبحانه وتعالى بها بعض خلقه، هذا الفرق بينهم. نعم. فالمعية العامة، القصة العامة هي في هذه الآية،
فالعامة في هذه الآية وفي آية مجادلة، ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. فافتتح الكلام بالعلم وختمه بالعلم.
قال ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، فتحها بالعلم وختمها بقوله إن الله بكل شيء عليم. فالفاتحة والخاتمة كلها في ذكر العلم. ولهذا
قال ابن عباس والضحاك وسفيان الثوري وأحمد بن حنبل هو معهم بعلمه.
وهذا ليس من التحريف ولا من التأويل الباطل المذموم، بل هو بيان لمعنى المعية التي دلت عليها الآية، خلافا لما يسلكه المبطلون من أهل الكلام الذين يحرفون الكلم عن مواضعه ويقتصرون في كثير من الصفات فيما يثبتونه منها على ذكر اللوازم. وهنا فسر المعية بمقتضاها وحكمها، والسبب في هذا أن الآية دالة على هذا المقتضى والحكم، ولا يعني هذا تعطيل الصفة، فهم لا يعطلون هذه الصفة عن الله عز وجل، لكن لما شاع المعنى الباطل وخشي المعنى السيء فسر بعض السلف رحمهم الله المعية بمقتضاها وحكمها. نعم. فمعنى هو معهم بعلمه يشمل أيضا أنه سبحانه وتعالى مطلع عليهم، وأنه قادر عليهم، وأنه مهيمن عليهم جل وعلا، كل هذا من مقتضيات المعية العامة ومن أحكامها. طيب، وأما المعية الخاصة،
وأما المعية الخاصة ففي قوله تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وقوله تعالى لموسى عليه السلام إنني معكما أسمع وأرى، وقال تعالى إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر الصديق رضي الله عنه، فهو مع موسى وهارون دون فرعون، ومع محمد وصاحبه دون أبي جهل وغيره من أعدائه، ومع الذين اتقوا والذين هم محسنون دون الظالمين المعتدين.
معنى المعية الخاصة هي، نعم عرفنا المعية الخاصة هي ما يختص الله سبحانه وتعالى بها بعض خلقه، يذكرها الله سبحانه وتعالى لبعض خلقه كما قال سبحانه وتعالى إنني معكما أسمع وأرى لموسى وهارون، ويذكرها كثيرة صفات كقوله تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فتطلق هذه المعية لأشخاص وتطلق أيضا في حق أوصاف، والمراد أن الله سبحانه وتعالى خصهم وزادهم فضلا بمعية خاصة تقصد التأييد والرعاية والعناية والنصر والتثبيت وما إلى ذلك من المعاني الخاصة. نعم. وهي غير المعية العامة. طيب. نعم. فلو كان
معنى المعية أنه بذاته في كل مكان تناقض الخبر الخاص والخبر العام، فللمعنى أنه مع هؤلاء بنصره وتأييده دون أولئك. وقوله تعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، أي هو إله من في السماوات وإله من في الأرض، كما قال تعالى وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وكذلك قوله تعالى وهو الله في السماوات وفي الأرض، كما فسره أئمة العلم كالإمام أحمد وغيره أنه المعبود في السماوات والأرض.
هذا فيها أيضا انتقال إلى رد استدلال ببعض الأدلة التي يجعلونها حجة لهم فيما ذهبوا إليه من الباطل. قال تعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، قال هو إله من في السماء من في السماوات وإله من في الأرض، وهذا واضح ولا إشكال فيه. وليس المراد أنه بذاته في السماء والأرض، بل المعنى أن عبوديته في السماء والأرض، ولا إشكال في هذا، فهو رب السماوات والأرض، هو إله من في السماوات وإله من في الأرض، هو معبود من في السماوات ومعبود من في الأرض. فليس المراد أنه بذاته جل وعلا في السماء والأرض، بل المعنى المقصود أن عبوديته سبحانه وتعالى في السماء والأرض. وقوله وله المثل الأعلى، أي له الصفة الكاملة وما يلزم من تلك الصفة، له الصفة الكاملة أي أن له الصفات الكاملة، وله في تلك الصفات أعلاها وأكملها، وله مقتضى تلك الصفات من وجوب إفراده بالعبادة، فهو سبحانه وتعالى له المثل الأعلى في قلوب عباده من التعظيم والإجلال والعبادة والإقبال. فقوله له المثل الأعلى يثبت أمورا، يثبت أن له الصفات، أن له الصفات العليا الكاملة، وأن له في كل صفة أعلى، وأن له مقتضيات تلك الصفات. هذا ما يفيده قوله تعالى وله المثل الأعلى في السماوات وفي الأرض وهو العزيز الحكيم. يقول وكذلك قوله وهو الله في السماوات وفي الأرض، أيضا هذه تدل على ما دل عليه الآيات السابقات، وهو الله أي وهو الإله، لأن الله مشتق من الإله، والمقصود وهو المعبود كما قال الإمام أحمد رحمه الله، كما فسره أئمة العلم كالإمام أحمد وغيره أنه المعبود في السماوات والأرض، أي أن عبادته في السماوات وفي الأرض. فكل من في السماوات ومن في الأرض عبد له، إما أمرا واختيارا وإما قدرا وكونا، فلا خروج لأحد في السماوات والأرض على العبودية لله سبحانه وتعالى. وبهذا يدخل ما يستدلون به في هذه الآيات من أنه سبحانه وتعالى في كل مكان. ومما يبطل هذا أيضا ما أجمع عليه سلف الأمة، ولذلك قال رحمه الله وأجمع
سلف الأمة وأئمتها على أن الرب تعالى باين من مخلوقاته يوصف بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، يوصف بصفات الكمال دون صفات النقص، ويعلم أنه ليس كمثله شيء ولا كقوله في شيء من صفات الكمال، كما قال تعالى قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال ابن عباس رضي الله عنهما الصمد العليم الذي كمل في علمه، العظيم الذي كمل في عظمته، القدير الكامل في قدرته، الحكيم الكامل في حكمته، السيد الكامل في سدده.
يعني له من الصفات أكملها، فمعنى الصمد هو الذي كملت له صفات الكمال. هذا مثال مقتضى ما فسر به ابن عباس رضي الله عنه هذا الكريم الذي هو من جوامع الأسماء. فمعنى الصمد يعني الذي له صفات الكمال، بل له من صفات الكمال أكملها سبحانه وتعالى. وقال
ابن مسعود رضي الله عنه وغيره: الصمد هو الذي لا جوف له.
وهذا قول أكثر المتقدمين من الصحابة والتابعين، كثر الصمد بأنه الذي لا جوف له. وذلك أن معنى الصمد في اللغة الاستماع والانضمام وعدم التجويف، ففسروه بمقتضاه في اللغة. طيب، والأحد؟
والأحد الذي لا نظير له، فاسمه الصمد يتضمن اتصافه بصفات الكمال ونفي النقائص عنه، واسمه الأحد يتضمن أنه لا مثيل له. وقد بسطنا الكلام على ذلك في تفسير هذه السورة وفي كونها تعدل ثلث القرآن.
تكلمنا على معنى الصمد وأنه هو المتصف بصفات الكمال، وله من كل صفة من هذه الصفات كمالها، وله من كل صفة من هذه الصفات كمالها، وهو الذي يدل عليه كلام ابن عباس رضي الله عنه. أما قول ابن مسعود هو الذي لا جوف له، فهذا أيضا صحيح، وهو الذي يقوله أكثر السلف. ومن معاني هذا أيضا مما ذكره السلف في معنى الصمد الذي تنزل به الحاجات، وهو ثالث المعاني الذي تنزل به الحاجات، فالعباد ينزلون حاجاتهم بالله سبحانه وتعالى. وهذا عليه أكثر المتأخرين، وكلا المعنيين صحيح، ما قاله ابن مسعود رضي الله عنه ونقل عن غير واحد من السلف، وما ذكره المتأخرون أو ما رجحه المتأخرون وقاله بعض المتقدمين من أنه الذي تنزل به الحاجات، كل هذا معناه صحيح. وقول ابن مسعود رضي الله عنه هو الذي لا جوف له، لا يلزم عليه لازم باطل ولا فيه الشاذ، بل هو سبحانه وتعالى الغني عن كل شيء، فقوله هو الذي لا جوف له لكمال غناه سبحانه وتعالى. يقول: فاسمه الصمد يتضمن اتصافه باتصاف الكمال، وهذا واضح، ونفي النقائص عنه. واسمه الأحد يتضمن اتصافه أنه لا مثيل له، فخلص من هذين الاسمين، من اجتماع هذين الاسمين، أن الرب سبحانه وتعالى له صفات الكمال كلها، وله أعلاها من كل صفة أعلاها، وأنه سبحانه وتعالى لا مثيل له ولا نظير ولا سمين له في هذه الأسماء، وأنه منزه عن صفات العيب والنقص. كل هذا أفاده مجموع هذين الاسمين، ولذلك كانت هذه السورة تعدل ثلث القرآن كما جاء في أحاديث متواترة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. واعلم أن هذين الاسمين لم يذكرا في غير هذه السورة، الأحد والصمد، إنهما اختصت بهما هذه السورة دون غيرها من السور.
فصل: وكثير من الناس تشتبه عليهم الحقائق الأمرية الدينية الإيمانية بالحقائق الخلقية القدرية الكونية، فإن الله سبحانه وتعالى له الخلق والأمر، كما قال تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. فهو سبحانه خالق كل شيء وربه ومليكه، لا خالق غيره ولا رب سواه، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، فكل ما في الوجود من حركة وسكون فبقضائه وقدره ومشيئته وخلقه.
هذا كله داخل في قوله تعالى له الخلق، كل ما تقدم في قوله فهو سبحانه خالق كل شيء وربه ومليكه، لا خالق غيره ولا رب سواه، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، فكل ما في الوجود من حركة وسكون فبقضائه وقدره ومشيئته وقدرته وخلقه. كل هذا بيان لمعنى قوله تعالى له الخلق، فكل شيء في الكون صادر عن قوله تعالى له الخلق، فكل خلق في الفور وكل واقع في الفور داخل تحت هذه الآية. فقول له الخلق يشمل جميع الحقائق الخلقية القدرية الكونية، واضح؟ جميع الحقائق الخلقية القدرية الكونية داخلة تحت قوله تعالى له الخلق. وبهذا نعلم أن معنى له الخلق فيه إثبات المشيئة الكونية التي تشمل كل موجود في الكون، فكل ما في الكون فهو بمشيئته وخلقه سبحانه وتعالى. أما القسم الثاني فهو قوله تعالى والأمر، أي له الأمر جل وعلا. والأمر هنا يشمل كل ما أنزله الله سبحانه وتعالى من الشرائع والأديان، فالأمر هو دينه وشريعته، فدينه جل وعلا وشريعته التي أنزلها على رسله كلها تدخل في قوله له الأمر سبحانه وتعالى. وقد استدل الإمام أحمد رحمه الله بهذه الآية على أن القرآن غير مخلوق، لأن الله سبحانه وتعالى فرق بين الخلق والأمر، فقال سبحانه وتعالى له الخلق والأمر، فجعل الخلق غير الأمر، والأمر كذلك الخلق غير الأمر، بينهما فرق. فالخلق لا بد أن يقع ولا يتعلق بالمحب، بل كل ما في الكون من واقع فهو من خلقه سبحانه وتعالى. وأما الأمر فهو شرعه ودينه، قد يقع وقد لا يقع، هذا واحد. الثاني الفرق بين الخلق والأمر أن الأمر يتعلق بالمحب، يعني ما يحبه سبحانه وتعالى ويرضاه. وبهذين الفرقين يتبين لك الفرق بين الحقائق الشرعية الأمرية الدينية وبين الحقائق الخلقية القدرية الكونية. الفرق الثاني أن الأمر يتعلق بالمحبة والرضا، وأما الخلق فإنه لا يتعلق بالمحبة والرضا، بل تخلق ما لا يحب جل وعلا، كما تتبين بقية هذا الفرق. لكن هذا هو الفارق والمميز بين الحقائق الأمرية الدينية وبين الحقائق الخلقية الكونية، واضح؟ نعم.
وهو سبحانه أمر بطاعته وطاعة رسله،
هذا القسم الثاني، هذا بياض قوله والأمر. نعم. وهو سبحانه
أمر بطاعته وطاعة رسله ونهى عن معصيته ومعصية رسله، أمر بالتوحيد والإخلاص ونهى عن الشرك بالله، فأعظم الحسنات التوحيد وأعظم السيئات الشرك. قال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. وفي الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك. قلت ثم أي؟ قال أن تزني بحليلة جارك، فأنزل الله تصديق ذلك والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما.
تبين المؤلف رحمه الله أن الأمر يتعلق بالمحبوبات وذلك بطلبها والأمر بها، ويتعلق بالمكروهات المبغوضات وذلك بالنهي عنها والمنع. فالأمر يتعلق بأمرين أو يتعلق بشيئين، يتعلق بما يحبه الله سبحانه وتعالى وتعلقه به طلبا وأمرا، ويتعلق بما يكره ويبغضه ووجه تعلقه
أنه ينهى عنه ويمنع منه. نعم. وذكر هنا أن أعظم الحسنات التوحيد وأعظم السيئات الشرك، ولا إشكال في هذا، فأعظم ما أمر الله به التوحيد وأعظم ما نهى عنه الشرك. ودل هذا على أن الله سبحانه وتعالى في الإرادة الدينية يميز بين ما يحب فيطلبه وبين ما يبغض ويكره فينهى عنه ويمنعه. نعم.
وأمر سبحانه بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، ونهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، وأخبر أنه يحب المتقين ويحب المحسنين ويحب المقسطين ويحب التوابين ويحب المتطهرين ويحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، وهو يكره ما نهى عنه كما قال تعالى في سورة الإسراء، كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. وقد نهى عن الشرك وعقوق الوالدين، وأمر بإيتاء الحقوق، ونهى عن التكفير وعن التقصير، وأن يجعل يده مغلولة إلى عنقه وأن يبسطها كل البر، ونهى عن قتل النفس بغير حق وعن الزنا، وعن قربان مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، إلى أن قال كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. وهو سبحانه لا يحب الفساد ولا يرضى لعباده الكفر، والعبد مأمور أن يتوب إلى الله تعالى دائما.
وهذا في بيان أن المأمورات يحبها الله سبحانه وتعالى، وأن المنهيات يبغضها ويكرهها، وهذا خلاف ما عليه الحال في الخلق، فإنه يكون ولا علاقة له بمحبة الله عز وجل، يعني من حيث الوقوع لا علاقة له بمحبة الله عز وجل وبغضه وكرهه، فما قضى أن يكون فإنه كائن سواء كان من محبوباته أو لم يكن من محبوباته. هذا ما أراد الشيخ رحمه الله بيانه في قوله أمر سبحانه بالعدل والإحسان، ثم قال وهو يكره ما نهى عنه، يبين أن الإرادة الشرعية الأمرية الدينية تتعلق إيش أقوالك في المحبة. نعم.
والعبد مأمور،
وهذا مع وضوحه وسهولته وبساطته ونصاعته من حيث دلالة الأدلة عليه، إلا أنه ملتبس على أهل الكلام التباسا عظيما، فهم يخلطون بين الخلق والأمر ويجعلون الوقوع دليل المحبة كما سيتبين من كلام الشيخ رحمه الله. نحمد الله أن الله يسر بيان ذلك له، لأنه هذا مزلق وخطر في باب القدر، يعني من هوى في هذا الأمر وظل فإنه لم يحقق الإيمان بالقضاء والقدر. نعم.
والعبد مأمور أن يتوب إلى الله تعالى دائما، قال الله تعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وفي صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال توبوا إلى ربكم فوالذي نفسي بيده إني لا أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. وفي صحيح مسلم عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إنه ليغار على قلبي وإني لا أستغفر الله في اليوم 100 مرة.
انتبه لهذه الفائدة المهمة العزيزة في قول الشيخ رحمه الله والعبد مأمور أن يتوب إلى الله تعالى دائما، دائما من حيث الوقت، دائما من حيث الحال، دائما من حيث الوقت، أي منذ جريان قلم التكليف عليه إلى أن يموت، فهو مطلوب منه أن يتوب إلى الله عز وجل، لأنه لا يخلو أن يكون مقصرا أو واقعا في معصية، كل ابن آدم خطأ، إما أن يقصر في واجب أو يقع في محرم، كل ابن آدم خطأ وخير الخطائين التوابون. ولذلك التوبة تتميز عن غيرها من العبادات أنها دائمة مستمرة يطالب بها الإنسان في كل حين ووقت. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، فالخطاب فيها لأهل الإيمان، فينبغي للمؤمن أن يستحضر هذا الأمر وأن يعتني به وأن يكون منه على بال، لأن بعض الناس يغتر بكثرة ما يشتغل به من الصالحات ويغفل عن أنه في تقصير دائم مهما كان لا يوفي حق الله عز وجل من جهة العبادة ومن جهة القيام بالواجب ومن جهة ترك المحرم. يعني هو إذا سلم من ترك المحرمات فإنه لم يأتي بالواجبات على الوجه الذي طلب منه، فهو لهذا محتاج دائما إلى التوبة والاستغفار. وانظر إلى شدة تأثر القلب، مهما كان صاحب القلب مجتهدا في الطاعة إلا أن القلب شديد التأثر، إلا أن القلب شديد التأثر يبدو عليه الأثر سريعا لكن لا يدركه كل واحد. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنه ليغان على قلب والغيب غشاوة رقيقة، هي أخف ما يكون مما يعتري القلب من الغشاوة، ومع ذلك تصيب قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ما طريق التخلص منها ومن آثارها؟ ما طريق السلامة من هذا الغيب؟ قال صلى الله عليه وسلم وإني لأستغفر الله في اليوم مئة مرة. فيدل هذا على أن الإنسان محتاج إلى كثرة التوبة وإلى كثرة الاستغفار. فإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو أعبد الخلق لربه، لم يقم أحد صلى الله عليه وسلم مقامه لا من الأولين ولا من الآخرين، ومع ذلك يحتاج إلى استغفار، فغيره من أهل الذنوب والسيئات من باب أولى. فينبغي المؤمن أن يلازم الاستغفار وأن يكثر منه في جميع أحواله وأوقاته. وإذا صدق فإن الله سبحانه وتعالى سيجلو ما ينزل بقلبه من الغشاوة الدقيق منها والجليل الرقيق والغليظ. لكن استحضر هذا، إنه ليغار على قلبه، أن ينزل به الغيب، والغيب ما هو غشاوة رقيقة، هي أدق وأرق ما يكون من الغشاوة التي تصيب القلب. مع كثرة ذكره لم يذكر أحد رب العالمين كما ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو دائم الذكر من أن قال الله له قم فأنذر إلى أن توفاه الله، ومع ذلك لم يذكر صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لكن المشكلة في عدم شعورنا بهذا أنه ما لجرح لميت بلاب، إذا توالى على القلب المنغصات والمسدرات والشواغل أصبح ينزل به القليل والكثير، الدقيق والجليل، الصغير والكبير.